السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نناقش فيه كتاب شيخنا في الناسخ والمنسوخ. هذا الكتاب الذي يهتم بصحة الأحاديث وكذلك يورد أقوال أهل العلم، فلا يختصر اختصارا يخل ولا يطيل إطالة تمل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخنا، أوردت في كتابك حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بالسنة القولية وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، أم أن الجمع ممكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحفظك الله يا شيخ أحمد وبارك الله فيك. يسأل أخونا أحمد حفظه الله تعالى عن حديثين، وهل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وهل فعل الرسول ينسخ؟ أقول وبالله التوفيق، أولا كما قال علماؤنا ثبت عرشك ثم انقش. الأول نتأكد هل ثبت الخبران أم لم يثبت. فحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما حديث ثابت صحيح، والأحاديث التي ورد فيها النهي عن البول قائما لا يثبت منها خبر. الحديث التي وردت في النهي عن البول قائما لا يثبت منها خبر، فهذا أولا لابد منه. فلذلك يمكننا ولأول وهلة أن نقول لا نسخ، لأن ليس هناك خبر يتعارض مع خبر ظاهر متكافئ معه في الطرق. واحد ضعيف والضعيف لا يعمل به، فعملنا بالصحيح. ولكن كما كان فريق من العلماء يعمل يناقش الحديث على فرض ثبوته، لو ثبت أن الحديث صحيح هل هناك نسخ؟ فنقول وبالله التوفيق هذا فعل أتيان النبي صباط قام والبول قيما فعل. ورد فعل آخر للرسول أنه كان يبول جالسا، كان يبول جالسا. النهي عن البول جالسا، عفوا، نهي البول قائما قلنا أنه لم يثبت، ولو ثبت لأمكن الجمع، فيحمل النهي على الاستحباب، يحمل النهي على الكراهة، عفوا، على الكراهة، أو يحمل النهي على ما إذا كان الرذاذ سيرتد إلى جسمك، كما جمع العلماء بين نهي النبي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط، وبين أنه رآه ابن عمر في بيت حفصة يقضي حاجته متجها لبيت المقدس مستدبرا الكعبة، فجمعوا وقالوا في البنيان، في البنيان. فأولا الخبر ضعيف وعليه فلا نسخ، ثانيا أن الجمع ممكن، بأن نقول أن النبي عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا، هذا ثابت عنها، لكنه ما نهى، كان أكثر أحواله البول جالسا، ولكن لا يمنع من أن يبول مرة قائما، والمثبت مقدم على النافي. هناك أمور يحترز منها وهي انكشاف العورة أو ارتداد البول أو الرذاذ البول على جسم الإنسان، لحديث الرسول عليه الصلاة إنهما يعذبان وما عذبان في كبير، أي من وجهة نظركم ليس بكبير ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والله أعلم. أحد له سؤال؟
أحد سؤال؟
يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد لا يصح. بارك الله فيكم.
وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا وجميع علماء المسلمين، اللهم آمين. ونذكركم غدا بصيام غدا الاثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا شيخ أحمد على ما تفضلت، شكر الله معروفك وحفظك الله. هذا ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأقول غدا ما يوافق ما أطلق عليه شم النسيم، وليس بعيد للمسلمين كما لا أخفى عليكم، بل وليس عيدا للنصارى فيما علمت، إنما عيد للقبط. ونحن مسلمون لنا عيدان، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، دل على أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اليهود يلعبون في المدينة في يوم عيد قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فمن قوله إن الله أبدلكم استفاد أن الذي يشرع الأعياد هو ربنا سبحانه. قد كان اليهود متواجدون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النصارى متواجدون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعهد ولم ينقل أن النبي هنأ اليهود بأعياد وهنأ النصارى بأعياد، هذا ما أحببت أن ألفت النظر إليه. ثم هناك بلية أخرى إذا كان عيدهم يخالف معتقدنا عن النصارى، فمثلا نحن نقول في المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم بقول ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله تعالى وما قتلوه يقينا. فإذا جاءت النصارى قالت صلب المسيح يوم الجمعة وقام يوم الأحد وصنعوا عيد اسمه عيد القيامة من أجل هذا، هذا يخالف معتقدنا تماما، يصادمه تماما، فلا يحل لي أن أبارك ولا أهنئ بهذا العيد على وجه الخصوص، فالنهي فيه سيكون أشد وأشد وأشد. لو أنت تكذيب للقرآن، إذا واحد قال لا ده هو مات الجمعة وصلب وبعد قام يوم بعد يومين ولا كم يوم، فكل هذا باطل والله أعلم. تفضل. سؤال أهم مما ذكر شيء ما، وهو أعياد المشركين بصفة عامة، لا أقول أعياد المشركين، لا، دعنا نتكلم عن اليهود والنصارى، الخلاف بينهم وبين المشركين في الذبائح، ذبائح الكتاب حلال لنا أليس كذلك؟ إذا كان هم الذين ذبحوها. ولكن السؤال القائم هو المطعومات التي يأكلها النصارى في مثل هذه الأيام، شم النسيم أو غير شم النسيم، سردين، فسيخ، رنجة إلى غير ذلك، لما عندنا دليل يحرم علينا ذلك، إلا أن المنع، لا أقول النهي لأنه ليس عندنا نهي، ليس عندنا نهي عن الأكل في مثل هذا، إنما إن قال شخص أنا لا أكل حتى لا أشاركهم في بدعهم. لكن أنا أطرح سؤالا، هل أكل النصارى للفسيخ في هذا اليوم مصاحب عندهم بمعتقد أم لا؟ إذا كان لأحد علم في هذه الجزئية يأتينا به، يعني هل أكل اليهود، عفوا أكل النصارى للفسيخ أو الرنجة أو السردين أو غير ذلك مصاحب بمعتقد؟ لأن هذا إذا كان يدل على معتقد سيكون الفتوى بالمنع قوية من أجل المعتقد، لكن لو لم يكن يصاحب بمعتقد وجاء توافقا فقد يتغير الحكم شيئا ما، والله تعالى أعلم. نعم رأيت من علمائنا من يقول لا تأكل البيض ولا تأكل الفسيخ ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، لكن ما أورد دليلا إلا ما عساه أن يقال إن هذا تكثير لسواد أهل الزيغ في زيغهم، ولا التشبه، التشبه اللي يكون في المطعمات والمشروبات. بس أنا أسأل لذلك، هل هذا له شيء في المعتقد عندهم أم لا؟ صيام الفطر انتهى من مدة عندهم يعني، لكن أنا أسأل سؤالا يحتاج إلى تريث في البحث والتحري. هل لأن طبعا هو ليس من عاد النصارى، يعني شم النسيم ليس من عياد النصارى، وكان من عياد القبط. ها أي الذين هم سكان مصر الأصليين، كان لم يكن يعني عيدا عند النصارى، إنما عيد عند الأقباط. فهل هذا مصاحب بمعتقد؟ أرجو البحث في هذا. نعم تفضل. هذا ليس عيدا للإفطار، لا ليس هذا عيدا للإفطار فيما أعلمه، إنما هذا الإفطار كان من قريب أظن منتهي من 7 يناير تقريبا أو كذا، ولا لهم أكثر من موسم الصيام، إذن ده على حسب اختلافات مذاهبهم. لكن الذي يعنينا أن الأكل حلال عموما، الرنجة حلال، الفسيخ حلال لكن ريحته كريهة ما تجيش المسجد وانت، السردين حلال، هذا الأصل عندنا حل هذه الأطعمة، لكن هل أحرص عليها في اليوم الذي أحرص عليه أهل الكفر؟ بلا شك أن القول بأن الأفضل تركها لا شك في صحته وسلامته، لكن كلام على التحريم، كلام على التحريم، ما نتجاسر ونقول بالتحريم إلا إذا كان هناك معتقد مصاحب بهذه الفعلة، فحينئذ ستقوى الوجهة القائلة بالمنع، والله أعلم. فنحن ما زلنا في البحث، ما أصله، والسؤال المطروح للجميع سؤال جلوس أو غير جلوس، ما أصل أكل النصارى للفسيخ والرنجة في شم النسيم، وما هو وما الذي يوافق شم النسيم في الإنجيل؟ يعني هل الإنجيل فيه شم النسيم أو ليس فيه؟ الكلام واضح؟
سؤال يا شيخ ناصر، تخصيص هذا اليوم بالصيام وبمزيد العبادة، يعني
بعض إخواننا من أهل الإسلام سلكوا مسلكا ويفهمون أحيانا الأشياء على غير حقيقتها. بعضهم يقول ما دام هم سيشمون النسيم وطول اليوم مشغولون في يقول إن النبي قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، ونقول أصلا الهرج القاتل كما بينه الرسول، والحديث منزل على أيام الفتن، هذا يقتل هذا، البعد عن هذه القصة، بعد عن التقاتل بين المسلمين فيما لا يعرف فيه من المحق من المبطل، والتفرغ لعبادة الله أحسن من الدخول في أمور فيها إراقة دماء وأنا لا أفهم فيها. في هذه الحال أنت إذا كنت لا تفهم، لكن إذا كنت تعلم الفعل الباغية اختلف معك الحكم. فبعضهم يستدل بحديث العبادة في الهرج كهجر إليه، يقول التهريج ونتركه ونصلي، صحيح هذا أفضل، لكن هل ثبت أن رسول الله عليه السلام أو أصحابه كانوا يتحرون أعياد اليهود أو أعياد النصارى أو أعياد المشركين أو المجوس ويقيمون الليل فيها؟ ما رأيت شيء من هذا، فلا أقابل محدثة بمحدثة، بارك الله فيك. نعم أي مس خلف اليهود النصارى صفة المخالفة يبينها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام.
ألا يقول
أي نحن أولى بموسى؟ لا ما بيعيدهم، نقول نحن أولى بالعهد منهم، أنت جبتها رأسا على عقب يا باويس. حتى لو نصارى أو يهود أيا كانوا، يعني هل أنت تقول نحن أحق بشم النسيم منهم؟ لا تقول هذا أبدا. كلام مركز في جزئية لا نتعلق بشعبان أو بغيرها. قوم من المسلمين يتعمدون أيام أعياد النصارى أو اليهود ويقولون نصومها أو نصليها جماعة أو نقوم ليلها. فكان الجواب أو السؤال أولا، هل فعل ذلك الرسول وأصحابه كان يتعمدون ويفعلون أم لم يفعل؟ لم يرد لنا في شيء في ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.